السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الأضاحي من سننه: باب ما لا يؤكل من السباع. والسباع جمع سبع، وهو ما يتغذى على اللحوم افتراسا. قال: أخبرنا خالد بن مخلد قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد ومالك في الموطأ والشافعي في المسند وابن المبارك في مسنده والحميدي في مسنده وعبد الرزاق في المصنف وفي الأمالي وابن أبي شيبة في المصنف وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد وفي معجم الصحابة والفسوي في المعرفة والتاريخ وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني وابن حبان في صحيحه وابن الجارود في المنتقى وأبو عوانة في المستخرج وابن المنذر في الأوسط والطحاوي في شرح المعاني وفي مشكل الآثار وابن قانع في معجم الصحابة والطبراني في الكبير والأوسط وأبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ والبغوي في شرح السنة وابن عبد البر في التمهيد وابن عساكر في تاريخ دمشق وابن حجر في تغليق التعليق، كلهم من طرق عن الزهري به بهذا الإسناد، وعند بعضهم زيادة وعن لحوم الحمر الأهلية. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب، والأصل في النهي التحريم، فيحرم أكل كل ذي ناب من السباع. والسباع كما قلنا السبع الضاري الذي يعدو ويفترس، سواء كان من السباع وكما سيأتي أيضا من الجوارح، من الطير الجوارح، وهي أيضا التي تفترس وتتغذى على اللحوم افتراسا بمخالبها. قال: أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا أبو أويس. أبو أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر بن عم مالك. قال: حدثنا أبو أويس ابن عم مالك بن أنس عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخطفة والمجثمة والنهبة وعن أكل كل ذي ناب من السباع. هذا الإسناد ضعيف لضعف حفظ أبي أويس هذا عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، قال عنه الحافظ التخريب: صدوق يهم. لكن هذا الحديث لأجزائه كلها شواهد بها تصح. والحديث أخرجه أبو عوانة في المستخرج وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد والطبراني في الكبير وفي الأوسط وابن بشران في الأمالي والبيهقي في السنن الكبرى وابن عبد البر في التمهيد من طريق عبد الله بن مسلمة شيخ الدارمي هنا به. وقال الطبراني: لم يروي أول الحديث عن الزهري في الخطفة والمجثمة إلا أبو أويس تفرد به القعنبي، وآخر الحديث عند أصحاب الزهري، يعني رواه عن الزهري غير أبي أويس ابن عم مالك هذا. والحديث المتقدم هو الذي يذكر ويشير إليه الطبراني هنا، حديث الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني، لكن من غير الجزء الأول، إنما هو نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. وقد تقدم النهي عن المجسمة في هذا الكتاب، كتاب الأضاحي أيضا عند الدارمي، وسيأتي النهي عن النهبة في هذا الكتاب أيضا. والحديث صحيح، النهي عن المجسمة والنهي عن النهبة كلها بنفسها صحيحة تشهد لهذا الحديث، وأما الخطفة فهذه التي تبقى بلا شاهد. قال: أخبرنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. الحديث صحيح، رواه مسلم في صحيحه وأبو داود وأحمد في المسند والطيالسي في مسنده وابن أبي شيبة في المصنف وأبو عوانة في المستخرج والطحاوي في شرح المعاني وفي مشكل الآثار وابن حبان في صحيحه وابن الجارود في المنتقى والطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى وفي الشعب وأبو نعيم في الحلية والبغوي في شرح السنة وابن الجوزي في التحقيق كلهم من طريق أبي بشر والحكم وعمر بن دينار عن ميمون بن مهران عن ابن عباس جعفر بن أبي وحشية تابعه هؤلاء. والحديث صحيح، وله وجه آخر زاد فيه سعيد بن جبير بين ميمون ابن مهران وابن عباس، أخرجه أبو داود والنسائي في المجتبى وفي الكبرى وابن ماجه وأحمد في المسند وأبو يعلى في مسنده وابن الجارود في المنتقى والبزار في مسنده والطحاوي في شرح المعاني وفي مشكل الأثار والبيهقي في الكبرى وأبو نعيم في الحلية وابن عبد البر في التمهيد والخطيب في المتفق والمفترق من طريق سعيد بن أبي عروبة عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير، زاد ذكر سعيد بن جبير فيه. قال أبو حاتم كما في العلل لابنه وهو عندي محفوظ، أي بزيادة سعيد بن جبير. وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه أحد عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير إلا علي بن الحكم أو إلا علي بن الحكم، وقد رواه أبو بشر والحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس ولم يذكر فيه سعيد بن جبير بين ميمون وبين ابن عباس. وقال أبو نعيم: غريب من حديث ميمون عن سعيد تفرد به سعيد عن علي بن الحكم وهو البناني البصري، يعني بذكر سعيد. وقال الخطيب البغدادي فيما نقله عنه المزي في تحفة الأشراف: والصحيح في هذا الحديث عن ميمون عن ابن عباس ليس بينهما سعيد بن جبير. وقال الحافظ في النكت الظراف على الأطراف: وجزم ابن القطان بأنه لم يسمعه من ابن عباس، يعني ميمونا، وأن بينهما سعيد بن جبير. قال: كذلك أخرجه أبو داود والبزار، لكن قد قال البزار في مسنده: تفرد علي بن الحكم بإدخال سعيد بين ميمون وابن عباس. وعلي بن الحكم قال فيه أبو حاتم صالح الحديث، ووثقه جماعة وضعفه أبو الفتح الأزدي، وخالفه الحكم بن عتيبة وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية، فلم يذكر سعيدا بين ميمون وابن عباس، وهما أحفظ من علي بن الحكم، فروايته شاذة. وتابعهما جعفر بن برقان وغيره، فلهذا جزم الخطيب بأن رواية علي بن الحكم من المزيد، يعني حكم بأن رواية ميمون عن ابن عباس موصولة وذكر سعيد هي من المزيد في متصل الأسانيد. والحديث له وجوه أخرى، فقد رواه عبد الرزاق ومن طريق أحمد في المسند عن معمر عن قتادة عن رجل عن ابن عباس، وروى الطبراني في الأوسط من طريق أبي الجواب الأحوص ابن جواب عن سفيان الثوري عن عبد الكريم عن عطاء عن ابن عباس، ورواه الطحاوي في شرح المعاني من طريق ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن مجاهد عن ابن عباس. هذه طرق أخرى غير طريق ميمون، وطريق ميمون محفوظة، وأيضا ذكر أو زيادة سعيد بن جبير محفوظة، فعده من عده من المزيد في متصل الأسانيد، فالحديث صحيح وهو شاهد أو يشهد له الحديث السابق الذي في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وهذا تفرد بزيادة وكل ذي مخلب من الطير، مثل الصقور والنمور، إلا أن الصقر يعلم كما هو معلوم في الكتاب والسنة. فما افترس ذو مخلب، فما كان من ذوات المخالب التي تفترس لا يحل أكلها كالصقر والغراب والنسر وكل ما كان من الطيور جارحا يفترس ويصطاد بمخلبه ويلتهم، كما أن كل سبع من الحيوانات كالأسد والنمر والضبع وغير ذلك، إلا أن الضبع فيه خلاف كما تقدم، والراجح أنه صيد يحل أكله. قال: باب النهي عن لبس جلود السباع. أخبرنا يعمر بن بشر عن ابن المبارك عن سعيد عن قتادة، سعيد بن أبي عروبة، عن سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترس. الحديث صحيح بشواهده، رواه قتادة كما هنا عن أبي المليح عن أبيه، وتابع قتادة عليه يزيد الرشك ومطر الوراق، وقد اختلف على قتادة فرواه عنه سعيد بن أبي عروبة وهو من أثبت الناس فيه هكذا كما عند الدارمي، أخرجه من طريقه أبو داود والترمذي في السنن وفي العلل الكبير، والنسائي في السنن وفي الكبرى، وأحمد في المسند، وابن أبي شيبة في المصنف، والطحاوي في مشكل الآثار، وابن الجارود في المنتقى، والطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن الكبرى، وابن الأثير في أسد الغابة، وابن عبد البر في التمهيد، والضياء المقدسي في الأحاديث الصحيحة المختارة، وابن الجوزي في التحقيق، من طريق قتادة عن سعيد ابن أبي عروبة عن أبي المليح عن أبيه. وخالف سعيد ابن أبي عروبة هشام الدستوائي فرواه عنه عن أبي المليح موقوفا بلفظ أنه كره جلود السباع أو كره جلود السباع، هذا روى الترمذي عن محمد بن بشار عن معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه به موقوفا. وأما يزيد الرشك فقد اختلف عليه فيه، فرواه عنه إسماعيل بن علية وشعبة مرة موصولا كما عند البزار في مسنده وابن المنذر والبيهقي في الكبرى، ومرة مرسلا شعبة دون ذكر أبيه كما عند الترمذي في السنن وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في المصنف والبزار في المسند، ورواه عن معمر مرة على الشك قال أراه عن أبيه كما عند الطبراني في الكبير، ومرة مرسلا عند عبد الرزاق في المصنف، وقد رجح الترمذي المرسل، هذا من رواية معمر. وأما رواية مطر الوراق فقد أخرجها الدارقطني كما في الأفراد، والطبراني في الكبير، والحديث له شواهد من حديث المقدام بن معدي كرب وعلي وابن عمر ومعاوية رضي الله تعالى عنه. أما حديث المقدام فقد رواه أبو داود والنسائي في السنن وفي الكبرى، وأحمد في المسند، والطحاوي في المشكل، والطبراني في الكبير، وفي مسند الشاميين، والبيهقي في السنن الكبرى من طريق بقية بن الوليد عن بحير عن خالد بن معدان قال: وفد المقدام بن معدي كرب على معاوية رضي الله عنه فقال: أنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. وهذا لفظ النسائي، وهذا الإسناد ليس فيه علة إلا ما يخشى من تدليس بقية، فإنه لم يصرح بالتحديث في طول السند، وهو يدلس تدليس شيوخ، تدليس الإسناد وتدليس التسوية، فحتى يقبل حديث لابد أن يصرح بالتحديث في طول السند. فهذه علة الحديث، لكنها علة ضعيفة، يعني يتقوى. وأما حديث علي وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور وعن جلوس عليها وعن الركوب عليها، هذا رواه الطحاوي في مشكل الأثار من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز وابن أبي الرواد عن ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي، وفيه عن عنة بن جريج وحبيب بن أبي ثابت وهما مدلسان ولم يصرحا، فهذه أيضا علة أو ضعف خفيف يتقوى، فهو شاهد الحديثين السابقين. وأما حديث ابن عمر فرواه أحمد في المسند والطحاوي في مشكل الأثار من طريق يزيد بن أبي زياد وهو الهاشمي ولهم ضعيف عن الحسن بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف وهو لم يوثقه إلا ابن حبان، وفيه النهي عن جلود السباع. وأما حديث معاوية فرواه أبو داود وأحمد في المسند وعبد الرزاق في المصنف والطحاوي في مشكل الأثار من طريق قتادة عن أبي شيخ الهنائي عنه، يعني عن معاوية رضي الله عنه، وهو نفس الحديث الأصل، وحديث معاوية حديث معاوية، أي نعم، لكنه من طريق قتادة، وكما تقدم الخلاف على قتادة، والراجح في روايته أنها رواية سعيد بن أبي عروبة عنه كما عند الدارمي، وليس فيها إلا عن عنة قتادة، والشاهد شاهد حديث المقدام، وهذا ضعفه خفيف، وكذلك حديث علي رضي الله عنه، وحديث ابن عمر ربما يحتمل أن يكون مقويا، وحديث معاوية مرجوح لأن الراجح في رواية قتادة أنه سعيد بن أبي عروبة من حديث حديث أبي المليح عن أبيه، فحديث معاوية يعتبر خطأ. قال: أخبرنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، النهي عن لبس جلود السباع أو عن افتراش جلود السباع أو ركوب جلود النمور، هذا كلها شواهد لبعضها تمنع لبس ذلك وركوب شيء والجلوس عليه كما تقدم، ويحرم أكل كل ذي ناب من السباع، ويحرم لبوس والجلوس على جلود السباع. قال: باب الاستمتاع بجلود الميتة. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان محمد بن يوسف مهمل عن سفيان مهمل، فهو الفريابي عن الثوري، عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة أنه قال: سألت ابن عباس عن الأسقية فقال: ما أدري ما أقول لك غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما إهاب دبغ فقد طهر. يعني ما تقول في الأسقية، ما يحل منها مما لا يحل. فذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما إهاب، كل هذه ألفاظ تدل على العموم، أي أي إهاب جلد ذبيحة سواء كانت حلالا أم حراما، فعموم الحديث يشملها: إذا دبغت فقد طهر أو فقد طهرت. الحديث صحيح كما ذكرنا، رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في المسند في مواضع، ومالك في الموطأ والشافعي في المسند وعبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة في المصنف وأبو عوانة في المستخرج وأبو يعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه والفسوي في المعرفة والتاريخ وابن الجرود في المنتقى والطحاوي في شرح المعاني وفي مشكل الأثار والحربي في غريب الحديث والطبري في تهذيب الأثار والدارقطني في سننه والطبراني في الأوسط والصغير والخليلي في الإرشاد والبيهقي في الكبرى وأبو نعيم في الحلية وفي المستخرج وفي أخبار أصبهان والبغوي في شرح السنة وتمام الرازي في الفوائد وابن بشران في الأمالي وابن عبد البر في التمهيد وابن حزم في المحلى والخطيب في تاريخه وابن عساكر في تاريخه والذهبي في سير أعلام النبلاء وابن الجوزي في التحقيق، كلهم من طريق زيد بن أسلم. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ورواه مسلم أيضا والنسائي وأبو عوانة والطبري في تهذيب الأثار والطحاوي شرح المعاني وفي المشكل والبيهقي في الكبرى وابو نعيم في المستخرج من طريق أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني وأبو عوانة وابن عدي في الكامل من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، كلاهما عن عبد الرحمن بن وعلة، عبد الرحمن بن وعلة السبعي به. وأخرجه الخطيب في التاريخ من طريق شعبة عن بسطام بن يزيد عن أبيه عن ابن عباس، وهو الحديث الآتي: حديث ابن عباس حديث ابن عباس قال: أيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. والإسناد الثاني قال: حدثنا يعلى عن محمد بن إسحاق عن القعقاع بن حكيم عن عبد الرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس عن جلود الميتة فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغها طهورها. قيل لأبي محمد الإمام الدريمي رحمه الله، قيل لأبي محمد عبد الله: تقول بهذا؟ قال: نعم، إذا كان يؤكل لحمه. فخص ما يؤكل لحمه، إذا كانت ميتة وكانت مما يؤكل لحمها فهذه هي التي يحل الانتفاع بجلودها وتطهر بالدباغ. أما ما كانت محرمة، هذا قول الدارمي، هذا رأي الدارمي، أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهره الدباغ. والحديث إسناده فيه ضعف عن عنت محمد بن إسحاق وهو مدلس، وقد أخرجه الطبري في تهذيب الأثار وابن عبد البر في التمهيد من طريق محمد بن إسحاق به. والحديث صحيح كما تقدم، حديث ابن عباس هذا، لكن مذهب ابن الدارمي رحمه الله أن دباغها طهورها، هذا فيما يؤكل لحمه، أما الميتات الأخرى فلا يحلها ولا يطهرها الدباغ، لكن اللفظ عام، وهذا الرأي هو الراجح، أن كل إهاب أيما، أي تفيد العموم، إهاب نكرة يفيد العموم، كل إهاب دبغ يصير طاهرا بالدباغ، لكن اختلف في إهاب الذئب والكلب والخنزير، ومن العلماء من أدخله في عموم هذا الحديث وقال إن دباغها طهورها. قال حدثنا خالد بن مخلد عن مالك عن يزيد بن قصيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه وهي عمرة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستمتع بجلود الميتة. الإسناد ضعيف لكن المعنى صحيح، وقد رواه مالك ومن طريق أبو داود والنسائي في السنن وفي الكبرى المجتبى في الكبرى وابن ماجه وأحمد والشافعي في مسنده وعبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة في المصنف وإسحاق بن راهوية في مسنده والطيالسي في مسنده والطحاوي في شرح المعاني وابن حبان في صحيح والبيهقي في الكبرى وأبو نعيم في أخبار أصفهان والبغوي في شرح السنة عن يزيد بن قصيط به، وهذا سند رجاله ثقات غير محمد ابن عبد الرحمن، فغير أم محمد ابن عبد الرحمن، أم محمد مش عمرة، ذاك ابن أبي الرجال الأم عمرة، غير أم محمد ابن عبد الرحمن فهي مجهولة بخلاف قول الحافظ التقريب مقبولة، حافظ ترجم لها في التقريب وقال مقبولة. وكما علمنا مرارا أو ذكرنا مرارا أن ابن حجر يجعل إخراج الحديث عند أبي داود والنسائي عن الراوي يرفعه من جهالة العين إلى جهالة الحال مع ذكر ابن حبان له في الثقات، لكن القول الراجح أن مثل هذا لا يرفع من حال هذا الراوي، فهو مجهول العين إذا تفرد بالرواية عنه واحد ولم يوثقه معتبر. وهذه أم محمد هذه لم يروى عنها سوى ولدها ولم يوثقها معتبر إلا أن يعتبر رواية النساء رافعة لها، وهذا كما قلت يعتمده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقال الشيخ الألباني في تحقيق المشكاة سنده حسن في المتابعات، قلت هذا على اعتبار أن أم محمد مقبولة، إن المقبول عند الحافظ ابن حجر هو مقبول إذا توبع وإلا فلين الحديث. وقال المحقق لشرح السنة هو حديث حسن لغير لأن أم محمد بن عبد الرحمن مجهولة، قلت إن كان جهالة عين وهذا هو الراجح في حقها فإنها لم يروى عنها سوى ولدها ولم يوثقها غير ابن حبان وهو متساهل كما هو معروف في توثيق المجاهيل، فلا تصلح في الشواهد المتابعات، لكن معنى الحديث صحيح. والمعنى السابق أنه إذا زبغ فقد طهر، والأمر بالاستمتاع يدل على طهارتها. قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ماتت شاة لميمونة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استمتعتم بإهابها، قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها، يعني يحرم أكل الميتة، أما الاستمتاع بجلدها فقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والاستمتاع به يكون بعد دباغه فدباغه طهوره. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه في مواضع، ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد في مواضع كثيرة، ومالك في الموطأ والشافعي في المسند والحميدي وعبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة في المصنف وأبو عوانة في المستخرج وأبو يعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه وعبد بن حميد في المنتخب من المسند والبزار في مسنده وابن المنذر في الأوسط والطحاوي في شرح المعاني وفي مشكل الآثار والطبري في تهذيب الآثار والدارقطني في السنن والحاكم في معرفة الحديث، والطبراني في معرفة علوم الحديث، والطبراني في الكبير وفي الأوسط وفي مسند السمين، والبيهقي في الكبرى، وابن الأعرابي في معجمه، وأبو محمد الجوهري في حديث أبي الفضل الزهري، وابن حزم في المحلى، والخطيب في التاريخ، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وابن الجوزي في التحقيق من طرق عن ابن عباس، ورواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن ابن عباس عن ميمونة، يعني مسند ميمونة رضي الله عنه. قال ابن حجر في النكت الظراف على الأطراف، قال الترمذي في الأطعمة روي عن الزهري من غير ذكر ميمونة، وقول من قال عن ميمونة أصح، رجح ذكر ميمونة أنه الحديث من مسند ميمونة. قلت ولم أجده في الأطعمة كما علق المحققان الأطراف على قوله هذا لعدم وجوده في الأطعمة والله أعلم، ولكني وجدته في كتاب اللباس. قال وقد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وروي نحو هذا، وروي عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عنه عن سودة، وسمعت محمدا يعني البخاري يصحح حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحديث ابن عباس عن ميمونة، يعني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون ذكر ميمونة، إما أن يكون سمعوه أو مرسل صحابي، أو ابن عباس عن ميمونة، كلاهما صحيح. وقال أحتمل أن يكون روى ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن ميمونة. قال ابن حجر في الفتح والراجح عند الحفاظ في حديث الزهري ليس فيه ميمونة، وإن كان ذكر ميمونة عند مسلم وغيره، مع أن الترمذي رجح ذكر ميمونة، لكن البخاري رحمه الله قال بصحة الاثنين من مسند ابن عباس ومن مسند ميمونة رضي الله عنهما. قال أخبرنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية، وكلاهما يدلس تدليس التسوية، محمد بن المصفى الحمصي، قال حدثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس، الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحديث. قيل لأبي محمد ما تقول في الثعالب؟ قال أكرهها، كما تقدم في تعليقه على الحديث السابق، يعني إذا كان مما يؤكل فهو يكره جلود ما لا يؤكل لحمه حتى وإن دبغت، لكن هذا الحديث أو الأحاديث المتقدمة كلها تدل على إباحة ذلك، أن كل إهاب دبغ فقد طهر، وهذه الطهارة تشمل ما كان مأكولا وما لم يكن مأكولا، وما كان مذكا وما كان مأخوذا من ميتة. هذا الحديث إسناد ضعيف كما ذكرنا، لأن محمد بن صفا وبقية ذو اللسان تدليس التسوية ولم يصرح بالتحديث في طول السنة، إلا أن محمد بن صفا حدث أو صرح بتحديث بقية له، وبقية عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله، ربما يقال هذه سلاسل متصلة، غالبا لا يدخل فيها راو آخر، يعني من قال إن بقية عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس محمول على الاتصال إلا عن عنت بقية، يعني لأن بقية تصرح بتحديث الزبيدي له لكان مقبولا أن يصحح هذا الإسناد. فالزبيدي عن الزهري عن عبيد الله سند مروي به جملة وفيرة من المتون، فهو بمثابة المتصل وإن كان فيه عنعنة، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.